بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 84 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 18 من قصص نساء السلف. روى الطبراني بإسناد حسن عن سردة امرأة طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، قالت: دخلت يوما على طلحة بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000. فالمرأة العاقلة تشير إلى زوجها ويقبل منها المشورة، كان عندها هم، فسألت: لعلك رابك منا شيء، لعلنا زعلناك بشيء، قصرنا في حقك يا طلحة، فنعتذر منك. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، تنعم الزوجة. مدحها وأثنى عليها. هكذا الزوجان يعين كل واحد منهما الآخر، يسأل عنه: ما الذي أهمك؟ ما الذي زعلك عنا؟ وهكذا الكلام اللطيف بين الأزواج. هكذا كنا نساء السلف يتعاملن مع الأزواج. فأشارت إليه بعد أن علمت ما الذي أهمه. قال: عندي مال كثير، ما أعرف كيف أتصرف فيه، لا أدري كيف أصنع به. قال: ما يهمك. قالت له: لا يغمك منه شيء، ادعو قومك، أقاربك، أرحامك، أعطيهم من هذا المال. فأخذ بمشورتها فوزع في نفس الوقت 400,000، في ذاك الوقت 400,000 دينار أو درهم، مبلغ كبير. هكذا المرأة المسلمة، هذه قصة من قصص نساء سلفنا. لعل نساءنا وأمهاتنا وبناتنا يقتدين بهؤلاء النسوة. أيضا أثر آخر عن أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. هذه امرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصلاة معك الجماعة. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال الراوي: فآمرت أم حميد الساعدي، آمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، كانت تصلي فيه مصلى في بيتها حتى لقيت الله عز وجل. رواه الإمام أحمد بن خزيمة وابن حبان، حديث صحيح. هذه المرأة الصالحة تحب أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه علمها أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، المكان المنعزل في البيت أفضل من المكان الظاهر في البيت، وصلاتك في دارك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. يبين أن المرأة صلاتها أفضل في البيت، لكن يجوز لها أن تحضر الجماعة مع الرجال. ومن حرصها على العبادة أمرت أن يبنى لها مصلى في البيت في أقصى شيء، تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما دلها على هذا الأمر، وكانت تصلي في ذاك المكان اتباعا لأمره صلى الله عليه وسلم حتى لقيت الله عز وجل. فهذه أيضا قصة أخرى، أيضا عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت من الرحى في يدها، كانت تخدم علي رضي الله عنه. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم إحدى أربع سيدات نساء أهل الجنة، فاطمة معروفة من لا يعرفها، تخدم زوجها علي، اشتكت من الرحى، تطحن القمح والشعير في الرحى، تخدم زوجها وتطبخ لزوجها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، هي قالت: يا رسول الله أنا أعمل بالرحى كثيرا وأتعب، أعطني خادم يا رسول الله، تقول لأبيها صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي من السبايا والعبيد والإماء، فانطلقت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، تقول عائشة، بمجيء فاطمة إليه. قالت فاطمة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، عندما علم أنها تريد خادم ذهب إلى بيتها، إلى بيت علي بن أبي طالب، بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، تقول فاطمة، وقد أخذنا مضاجعنا، جاء وقت النوم، فذهبنا نقوم ننهض من الفراش حتى نستقبله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، في مكانكم على الفراش. فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم، بين فاطمة وبين زوجها علي، حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، أعطيكم علم أفضل لكم من خادم، إذا أخذتما مضجعكما أن تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. حديث متفق عليه في الصحيحين. هكذا المرأة من نساء سلفنا تخدم زوجها وتعمل في بيتها وتؤدي حق زوجها كما فعلت فاطمة رضي الله عنها. هذه القصة فوائدها كثيرة، لكن يكفينا أن هذه واحدة فقط من نساء سلفنا الصالح. نتذاكر فيما بيننا ونذكر نساءنا وأمهاتنا بأن يرجعنا إلى سير وتراجم هؤلاء النسوة حتى يتعلمنا ويقتدينا بهن. أيضا يقول حسين ابن محسن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، طلبت أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها إياه، فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ هل تؤدين حق الزوج؟ هل تقيمين أو تقومين بجميع الواجبات التي عليك تجاه زوجك؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أخدمه بقدر ما أستطيع. قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. رواه الإمام أحمد والحاكم، حديث صحيح. فهنا هذه المرأة تخدم زوجها، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في خدمته وفي طاعته وفي أداء ما علي من واجبات تجاه زوجي، ما قصرت في حقه شيئا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جنتك إذا أطاعت المرأة زوجها وقامت بحقوقه مخلصة لله عز وجل، فهذا سبب لدخولها الجنة. هذا أيضا من سير نساء سلفنا. أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة، المغيرة رضي الله عنه صحابي معروف، خطب امرأة فقال صلى الله عليه وسلم انظر لها، يعني قبل أن تتزوجها انظر للمخطوبة هذه، انظر لها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى في دوام المحبة بينكم والعشرة بينكم بالمعروف، انظر لها قبل أن تتزوجها. قال المغيرة فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها راحلها البيت، وعندها الأم والأب وهي في خدرها سكر عليها. قال فقلت، يقول الآن يخاطب الوالدين والمرأة تسمع وهي في خدرها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، هكذا يقول، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إليها. قال فسكت الأم والأب، سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعصي؟ قال المغيرة فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت أحرج عليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لما نظرت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر. انظر إلى حياء هذه المرأة وهي في خدرها. قال المغيرة فنظرت إليها ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت 70. هذا كلام المغيرة، الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الصحيحة 96 رغم الحديث. شاهد من هذا، انظر إلى حياء نساء سلفنا الصالح. هذا أتى بأمر وأتى ليتزوج وأراد أن ينظر إلى مخطوبته، وهذا أمر أباحه الشرع، جاء فيه الأمر، إن رسول الله أمرني أن أنظر إليها، أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وانظر أيضا إلى السمع والطاعة عند الوالدين. الآن يأتي أحد إلى أحد البيوت يقول أنا أريد أن أنظر إلى ابنتكم، أريد أن أتزوجها وأريد أنظر إليها لأن الشرع أمرني أنظر إليها، ماذا يفعل الناس؟ لكن هنا الوالدان سكتا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الشارع، جاء الشرع أن يسلموا تسليما. هكذا نساء سلفنا الصالح، فمنزلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المغيرة، وأيضا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجارية وهي في خدرها، طاعة الأبوين، هذه هؤلاء أسوة لنا ولنسائنا ولبناتنا. أيضا قصة خامسة من عن نساء سلفنا، عن موسى بن يسار قال مرت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف ويمشي، ومرت هذه المرأة ورائحة الطيب منها تتطاير، شم ريحها فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار، وين رايحة؟ قالت إلى المسجد، ذهبت تصلي الجماعة وهي متعطرة. قال أبو هريرة وتطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. رواه ابن خزيمة وغيره، وعند أبي داود نفس الحديث فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو هريرة وهو في السلسلة الصحيحة 1031 وعند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، لا تأتي إلى المسجد وهي متبخرة. فعلى نسائنا الانتباه لهذا الأمر، وخاصة من يحضر المساجد لصلاة الجمعة أو لصلاة القيام في رمضان أو لصلاة الجماعة، لا يمنعها الرجل إذا أرادت، الشرع أجاز لها أن تأتي إلى المسجد، لكن تأتي بغير الطيب الذي يثير الفتنة، لا تتطيب. هذا إذا ذهبت إلى المسجد، فكيف إذا ذهبت إلى العمل أو إلى السوق أو إلى غيرها؟ فلا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تتطيب ويجد ريحها الرجال، هذا من كبائر الذنوب. أيضا من أختم من دور المرأة المسلمة أيضا في حث أبنائها على طلب العلم، أيضا دور المرأة في تربية الأبناء على الخوف من الله عز وجل واتباع شرع الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعرفونه بكى وهو غلام صغير، بكى وهو غلام صغير عمره 14 سنة، 13 سنة، 15 سنة، بكى. فأرسلت إليه أمه قالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت وهو غلام صغير، وكان يومئذ قد جمع القرآن، حفظ القرآن، وتمكن حب الله عز وجل وخوفه من قلبه، فذكر الموت فبكى من ذكر الآخرة وهو غلام. فبكت أمه حين بلغها ذلك. انظر إلى تربية هذه الأم، ربت ابنها من الصغر، أرسلته إلى معلمي القرآن وحفظ القرآن بعناية الله عز وجل، ثم بتربية هذه الأم علمته على حفظ القرآن وربته على حفظ القرآن وربته على أيضا الذهاب إلى العلماء، فتعلم العلم وهو غلام صغير. وهذا الأثر عن عمر بن عزيز ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 516 في ترجمة عمر بن عبد العزيز. هكذا نساء السلف. فإذا كذلك أيضا يقول وكيع: قالت أم سفيان الثوري رحمه الله، أم سفيان الثوري معروف، سفيان الثوري إمام من أمة المسلمين، قالت لسفيان، الأم تقول للولد: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، وهو غلام وهو صغير، اذهب اطلب العلم عند العلماء حتى أعولك بمغزلي، أصرف عليك وأنفق عليك بالمغزل، أداة الخياطة، تخيط وتبيع الثياب وتصرف على ابنها الذي يطلب العلم عند العلماء. تقول: فإذا كتبت عدة أحاديث يا سفيان فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى. أيضا تنصحه وتوجهه، أنت الآن عندك رغبة في طلب العلم، اذهب، لا يهمك النفقة، أنا أنفق عليك بإذن الله عز وجل بهذه المهنة، مهنة الخياطة. فإذا كتبت عدة أحاديث وأسانيدها من العلماء الحديث، انظر إلى نفسك هل تجد أنك عندك رغبة وإخلاص في الزيادة وفي طلب العلم، كمل، وإلا فلا تتعنى. نصيحة أيضا هذه ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع في سيرة سفيان الثوري. إذا نساء السلف حرصنا على العمل بالإسلام والقيام بأدوارهن في بناء المجتمع، تربية الأجيال الأبناء على الإسلام وفق تعاليم الإسلام الحنيف. على المرأة في زمننا أن تقرأ في سيرهن وتقتدي بهن إذا أرادت الله والدار الآخرة. والحمد لله رب العالمين. نعود إلى درسنا الأدب المفرد ومع باب جديد، باب رفع الأيدي في الدعاء.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، باب رفع الأيدي في الدعاء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما يدعوان يديران بالراحتين على الوجه.
نعم، هذا باب في آداب الدعاء، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بالدعاء وآداب الدعاء. باب رفع الأيدي في الدعاء، رفع الأيدي في الدعاء. وهذا الحديث الأول حديث ضعيف، حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، لأن في سنده ضعيفان. حدثنا قال إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح، هذا محمد بن فليح ضعيف في الحديث في الرواية. قال أخبرني أبي، أيضا أبوه فليح أيضا ضعيف، فهما ضعيفان في السند، ضعيفان متتاليان في السند، وهذا يسمى الحديث المعضل عند علماء الحديث. عن أبي نعيم وهو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه، وحديث ضعيف، لكن فيه أن هؤلاء الصحابة كانوا يرفعون الأيدي في الدعاء، ورفع الأيدي في الدعاء ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن ترغيبه صلى الله عليه وسلم، فهو سنة، رفع اليد في الدعاء سنة ثابتة في أحاديث كثيرة، بل جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه، رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. حديث صحيح أيضا في صحيح الجامع. فهذا الحديث يدل على أن رفع اليدين من الأداب من السنن، ورفع الأيدي في الدعاء يكون في الدعاء العام. الواحد الآن أراد عنده حاجة، أراد يطلب من الله عز وجل اللهم اغفر لي اللهم اشفني، يرفع يدي، يرفع يدي. لكن إذا كان هناك دعاء خاص من أدعية النوم، أدعية الصباح، أدعية المساء، أدعية بعد الصلوات ما جاء فيها رفع اليدين فلا يرفع. رفع اليدين يكون في الدعاء العام وليس في الدعاء الخاص. في الدعاء الخاص ما يكون إلا بدليل، مثلا دعاء للاستسقاء، دعاء خاص للاستسقاء لا بد من دليل على رفع اليد. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه من شدة الرفع. ثبت إذن رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، هكذا في بعض أدعية النوم، وهكذا في بعض الأدعية. لكن إذا كان دعاء عاما يستحب رفع اليدين، أما الدعاء الخاص جاء في دعاء خاص في صفة معينة أو في مكان معين قبل أو بعد أو كذا لا بد من دليل، لا بد من دليل. هذه قاعدة مهمة بالنسبة للأدعية. وقد ورد رفع اليدين في الدعاء بحديث متواترة معنويا في أكثر من 100 حديث، فدعاء أو رفع اليدين في الدعاء ثابت. لكن كيف يكون؟ جاء في السنة بعد استقراء الأحاديث صفات أربع صفات لرفع اليدين. أولا أن يقنع وجهه براحته، هكذا ويدعو، يلصق وجهه براحته ويدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا ثبت. الثاني أن يبسط كفيه من غير تفريج، يبسط يدي كفي من غير تفريج، الأصابع هكذا ولا تكون مضمومة، لا تكون متلاصقة الأصابع ولا تكون مفتوحة، تكون عادية اليدين مع بعض. يبسط كفيه من غير تفريج الأصابع مع جعل الراحتين إلى السماء حذو المنكبين، هذا المنكبين هكذا، هذا ثابت أيضا. هذه الكيفية الثانية، واضح؟ هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة في الابتهال والاستسقاء، رفع اليدين حتى يرى بياض الإبط، هذا في الاستسقاء هكذا يرفع يديه، ما تكون هكذا حذو المنكبين، تكون فوق أعلى، هذا في الاستسقاء. وفي الابتهال إلى الله عند المصائب، عند الفتن، عند الضيق الشديد، عند المسلم يريد يبتهل إلى الله عز وجل، فهكذا يرفع يده. الكيفية الرابعة، خطيب الجمعة أو أي خطيب إذا أراد أن يدعو، السنة أن يشير بأصبعه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. لكن لا يفعل هكذا الخطيب، لأنه جاء في الأحاديث هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، إذا كان يخطب وأراد أن يدعو يشير بأصبعه السباحة إلى السماء، كما جاء عند الإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. هذه أربع صفات لليدين لا بد من الالتزام بها، لأن جاء لا بد من دليل، لا بد من دليل. يأتي واحد ويقول هكذا: اللهم اغفر لي، لا ما يجوز، هذه الكيفية غير ثابتة، لا بد من كيفية ثابتة في السنة، ما نحدث في دين الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة وكل ما يتعلق بالدعاء عبادة، فالعبادة لا بد لها من دليل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، لا بد لها من دليل. هذه الصفات الأربع دلت عليها الأدلة، فلا يجوز أن نحدث صفة من الصفات في رفع اليدين في الدعاء إلا بدليل. نعم. حديث ثاني.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه.
نعم أحسنت. هذا أيضا حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، وله متابعات. هذا الحديث له متابعات، فهو حديث صحيح لغيره. قال حدثنا مسدد شيخ البخاري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها. عكرمة قال: أنا سمعته من عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه، رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، يا رب إنما أنا بشر أغضب مثل ما يغضب البشر فلا تعاقبني. هذا أدب مع الله عز وجل، المسلم إذا دعا بهذا الدعاء يدل على الأدب مع الله عز وجل: أنا أخطئ يا ربي فلا تعاقبني إذا دعيت على أحد من الناس في حالة الغضب. هكذا أراد صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصدر منه الأذى أو الشتم للناس؟ لا يصدر، لكنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه يريد يعلم هذه الأمة التواضع والأدب مع الله عز وجل، وخاصة في الدعاء. وجاء عند الإمام مسلم أيضا في صحيحة قال عن عائشة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعل له زكاة وأجرا، فاجعل دعائي له زكاة تطهيرا ومغفرة وأجرا. اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، فاجعل دعائي له ليس عليه له زكاة تطهيرا لذنوبه ومغفرة لسيئاته وأجرا رفع لحسناته. هذا في صحيح الإمام مسلم. شاهد من هذا الحديث أنه يدعو رافعا يديه صلى الله عليه وسلم، فرفع اليدين من آداب الدعاء. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، وظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم.
نعم، صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس، صلى الله عليه وسلم لم يبعث صلى الله عليه وسلم جبارا في الأرض، وإنما بعث رحيما بالناس، رؤوف رحيم. الله عز وجل وصفه بهذه الصفات، صفة الرحمة، فهو رحيم صلى الله عليه وسلم بالناس، ورحيم بالأمة بأمته صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته أنه يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل أن يشفع لهم يوم القيامة، ويدعو لهم يوم القيامة: اللهم سلم سلم عند الصراط، وأمته تجتاز الصراط، اللهم سلم أمتي يوم القيامة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فهكذا المسلم يأخذ ويقتدي ويتأسى به صلى الله عليه وسلم، يكون رحيما مع نفسه أولا بإنقاذها من عذاب الله، ثم يكون رحيما بأسرته، بزوجته، بأولاده، بأرحامه، يرحمهم ويدلهم على الخير، ويدعوهم إلى الإسلام وإلى شريعة الإسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يريد لهم الجنة، يريد لهم الخير. هكذا المؤمن يكون مع الناس ومع أقاربه وعلى وجه الأرض وهو يسير يرحم الناس. فهو صلى الله عليه وسلم هذا رئيس القبيلة يقول: ادعوا على دوس إن الله يهلكهم. لم أبوا أن يدخلوا الإسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم من رحمته: اللهم اهدي دوسا، فاستجاب الله عز وجل له، فأسلمت دوس بكاملها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فاستجاب الله له، فاستجاب الله له صلى الله عليه وسلم. هو الرحيم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه، حديث في الصحيحين، وأيضا عند الإمام أحمد في المسند. قال البخاري: حدثنا علي بن المديني شيخ البخاري الإمام، قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي، هو رئيس القبيلة، أسلم قبلهم ودعاهم للإسلام، لكن أبوا، فأقبل من اليمن من دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، امتنعت عن الدخول في الإسلام يا رسول الله، فادعوا الله عليهم، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. إذا من آداب الدعاء استقبال القبلة، من آداب الدعاء استقبال القبلة. ورفع يديه، أيضا من آداب الدعاء رفع اليدين، هذا حديث في الصحيحين. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. هذه هداية التوفيق من الله عز وجل، أما هداية الإرشاد والدلالة من الأنبياء والرسل وممن سار على طريقتهم في دعوة الناس، يدلونهم على طريق الخير، يرشدونهم إلى الكتاب والسنة. لكن هداية التوفيق ما تكون إلا من الله عز وجل. اللهم اهدي دوسا، هنا هداية التوفيق، وأتي بهم، وأتي بهم إلى المدينة مسلمين. فاستجاب الله له وهداهم هناك، وأتوا إلى المدينة مسلمين. فالشاهد من هذا الحديث رفع اليدين سنة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنهما أنه قال: قحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله، فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان، فتبسم لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة.
أحسنت. هذا حديث قد مر سابقا، قد يكون مر معنا سابقا في مسألة الاستسقاء، وهو حديث صحيح، حديث صحيح بهذا اللفظ، رواه النسائي والبخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا جاء أيضا في الصحيحين حديث الاستسقاء، جاء في الصحيحين بنحو هذا الحديث، وأيضا عن أنس رضي الله عنه، فهو حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: قحط المطر عاما، قحط يعني توقف المطر لم ينزل المدينة عاما كاملا، مطر لم ينزل، فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض، يبست الأرض يا رسول الله، وهلك المال، المواشي ماتت، لا تجد ماء ولا عشبا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه، هذا في أثناء خطبة الجمعة، وما يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله. هذا حديث أنس، وفيه أن رفع اليدين في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، يرفع هكذا. فما صلينا الجمعة، يعني فما انتهينا من صلاة الجمعة، حتى أهم الشاب القريبة الدار الرجوع إلى أهله. شاب انتهت صلاة الجمعة وبيته قريب، الآن يريد يذهب إلى أهله، ما يستطيع من شدة المطر، من غزارة المطر، حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، أثار اهتمامه، شغله المطر، كثرة المطر عن الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، استمر المطر جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة، وما كان سحاب، ما يرى في السماء من سحابة، فقط انتهى من خطبة الجمعة، صلاة الجمعة، وسلم، إذا المطر ينزل، مطر غزير على المدينة، دام جمعة أسبوع كامل لم يتوقف المطر. فلما كانت الجمعة التي تليها قال: يا رسول الله، نفس الرجل أو رجل آخر جاء أثناء خطبة الجمعة الثانية: يا رسول الله، تهدمت البيوت، احتبس الركبان، مسافرون لا يستطيعون السفر يا رسول الله، من شدة من كثر الأودية والأمطار والأوحال في الطرق، احتبس الركبان، مسافرون. فتبسم صلى الله عليه وسلم لسرعة ملال ابن آدم، أسبوع واحد ينزل المطر وملوا الناس وسئموا، تهدمت البيوت، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يتوقف هذا المطر، فقال صلى الله عليه وسلم، دعا دعاء، رفع يده وقال بيده: اللهم حوالينا لا علينا، فتكشطت عن المدينة، تكشفت السحب وذهبت عن المدينة، صار المطر حوالي المدينة فقط. حديث هذا من ألفاظه حديث صحيح، جاء في الصحيحين وفي غيره بألفاظ كثيرة، الشاهد منه أنه رفع يديه، رفع يديه. أنا أكتفي بهذه الأحاديث حتى نأخذ بعض الفوائد في الدعاء، نجيب على سؤالين أو ثلاثة. هو الظاهر قرأ هذا الكتاب، يقول: أشكل علي كتيب الدعاء الخاص بكم، طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي، ما هو الإشكال؟ كيف يكون ذلك؟ تأتي للرجل الصالح تقول: ادعي لنا الله سبحانه وتعالى ينزل المطر، ادعي لنا الله يغيثنا، ادعي لي الله يشفيني، ادعي لي الله يغفر لي. هذه هي الطريقة، رجل صالح تأتي ادعي لي ان الله يغفر لي، ادعي لي ان الله يغفر لي، هذا هو طلب الدعاء. أو تقول له: أمن على دعائي، اللهم اغفر لي، وهذا الرجل صالح يقول آمين، توسل بدعائه. هذه الطريقة الثانية، أما تطلب منه الدعاء مباشرة فلا يوجد إشكال إن شاء الله، الأمر واضح، طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي، تأتي له وتطلب منه ادعي لي، أو تقول له: أنا بدعو الله وانت أمن، توسل بدعائه بتأمينه، هذا كله جائز. هذه الطريقة في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، هل لنا الرفع أو الدعاء بلا رفع؟ إذا الدعاء عام ارفع يديك. قلنا نحن الآن إذا الدعاء عام أنت تدعو دعاء عام، الآن دعاء عام يعني تطلب لنفسك شيء، تطلب لهذه الأمة الفرج والنصر، فهذا دعاء عام يعني غير مخصص بالنوم مثلا أو ببعد الصلاة أو بالصباح أو بالمساء أو ركوب الدابة، هذه أدعية مخصصة تحتاج إلى دعاء، تحتاج إلى أقصد دليل على رفع اليد. أما أنت تجلس من عصر الجمعة إلى الغروب تنتظر ساعة الإجابة، عندك أدعية عامة فأرفع يديك. من الأداة أن ترفع يديك، هل الإشارة بالأصبع في الدعاء خاص بالخطيب؟ هذه هي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الفعل، إذا دعا في الخطبة أشار بالسباحة إلى السماء، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هكذا هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة التي نعلمها ودل عليها الدليل، خاص بالخطيب، خاص بالخطيب. ما حكم التفريج بين اليدين أثناء الرفع؟ التفريج يعني هكذا يقصد، ما أعلم، لكن أعلم أن السنة إلصاق الكف بالكف، هذه الذي أعلمه والله أعلم. نأخذ شيئا من آداب الدعاء من هذا الكتاب جزءا، قد يصلح أن يكون مقطع تستفيدون منه إن شاء الله عز وجل. أنا قرأنا تقريبا نصف ما في هذا الكتاب من فوائد، وصلنا إلى مسألة شروط الدعاء، الوقت عندنا 5 دقائق إن شاء الله تكفي. الدعاء شروط الدعاء حتى يكون الدعاء مستجابا مقبولا عند الله عز وجل، شروط: أولا أن يعتقد الداعي بأن الله وحده قادر على إجابة دعائه، وهذا توحيد الربوبية، وأن لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيعتقد الداعي إذا رفع يديه يدعو يعتقد بأن الله وحده قادر على أن يستجيب دعاءه، ولا يشرك مع الله عز وجل أحدا آخر في الدعاء، لا يدعو الله ثم يروح يدعي أو يدعو أحد من في القبور أو أحد الناس، لا، يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه هو القادر وحده. هذا أهم شرط من شروط استجابة الدعاء. ثاني أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أو بصالح الأعمال أو بدعاء رجل صالح حي حاضر، توسل إلى الله بأسماء وصفاته: يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا رحمن يا رحيم، هاي توسل بأسماء الله، يا رزاق ارزقني، أنت ذكرت اسم الله أول الدعاء، هذا توسل باسم الله عز وجل وبصفاته أو بصالح الأعمال: اللهم إن كنت تعلم أني صليت لأجلك فاغفر لي، اللهم إن كنت تعلم أني حضرت مجلس العلم خالصا لوجهك فأهدني وسددني وأحسن خاتمتي، فأنت توسلت بعمل صالح، تصدقت على أحد، اللهم إن كنت تعلم أن صدقتي لوجهك الكريم فاغفر لي فارحمني فارزقني، فأنت توسلت بعملك الصالح، هذا هو أيضا توسل بعمل الصالح. توسل بدعاء رجل الصالح عرفناه، تذهب له تطلب منه الدعاء أو يقول له أمن على دعائي، أيضا هذا من مضان استجابة الدعاء. الثالث تجنب الاستعجال للإجابة، ادعو الله لكن لا تستعجل، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، خلاص راح راح الدعاء الآن، لا يستجاب لك لأنك تعجلت، لا تعجل، ادعو الله وانتظر، الله عز وجل له الحكمة البالغة. فإذا تجنب استعجال للإجابة، أن لا يستبطئ الإجابة إذا تأخرت. قال ابن القيم: من الآفات التي تمنع أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فينقطع ويدع الدعاء، يمل خلاص ما استجاب لي الله، خلاص يتوقف عن الدعاء، فهذا أيضا من شروط الدعاء تجنب الاستعجال. من شروط الدعاء أيضا الدعاء بالخير، الدعاء بالخير بعيدا عن الإثم وقطيعة الرحم،
قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم في صحيحه. أيضا من شروط الدعاء حتى أن يكون دعاؤك مستجابا أن يوقن الإجابة، توقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عندك يقين وعلم كامل بأن الله سيستجيب لك. سادسا: حضور القلب. حضور القلب. قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهن. قلب غافل مشغول، هو يرفع يديه اللهم اغفر لي، لكن قلبه مشغول بشيء آخر، فهذا من موانع استجابة الدعاء، لا يستجاب دعاء. أيضا السابع: حتى يستجاب دعاءك أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك طيبا، إطابة المأكل والمشرب والملبس بالحلال الطيب لا يكون بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لواحد أكله من الحرام؟ لا يمكن. الحديث رواه مسلم في صحيحه. أيضا ثامن من شروط الدعاء أن لا يشغله الدعاء عن أمر واجب أو فريضة حاضرة. كان يشتغل بالدعاء عن الصلاة، الآن صلاة الجماعة أقيمت وياس يدعو الله في المسجد، قم فالتحق بالإمام صلي معهم، لا يشغلك الدعاء عن الصلاة، واضح؟ أو شيء أمر من الواجبات، إكرام الضيف أو خدمة الوالدين أو حق من حقوق المسلمين، لا يشغلك الدعاء عن أمر واجب أو فريضة، فهذا مما يكون سببا لعدم استجابة دعائك وعدم قبول دعائك. هذه ثمانية من شروط الدعاء نكتفي بها اليوم، بقيت عندنا آداب أخرى نتركها للمجالس القادمة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.